إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، لا شك أن الشريعة الإسلامية جعلت الولاية للرجل على المرأة، ومنحت الرجل حق القوامة، كما قال الله جل جلاله: الرجال قوامون على النساء. وهذا مبدأ مسلم قد انتهي منه وقضي الأمر فيه، وهو حق شرعي. لكن هناك فرق كبير بين الحق وبين إساءة استخدام الحق. ثمة فرق بين أن نهاجم إساءة استخدام الحق وبين أن نسلط الهجوم على الحق ذاته ونعلن رفضه والبراءة منه ونقع في الشرك الذي نصب لنا، فنهدم بأيدينا هويتنا وثقافتنا وربما عقيدتنا وديننا من حيث لا نشعر. إن أحداً لو مات بسبب شربة ماء، فهل يعني ذلك أن يتوقف الناس عن شرب الماء ونحذر الناس من الماء؟ أم أن هذه حالات فردية شاذة لا حكم لها، وأن الماء ضروري لاستمرار الحياة ولبقائها بصورتها الزاهية؟ هذا بالضبط ما حصل من بعض الناس عندما استجابوا لدعوات إسقاط قوامة الرجل وولايته على المرأة. انتبهوا معاشر المؤمنين، بعضهم لا يهاجم الممارسات الخاطئة باسم الولاية، بل يهاجم مبدأ الولاية ذاته ويصرح برفض مبدأ قوامة الرجل على المرأة. وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية. أنت حين تنوي السفر لأي دولة غربية أو شرقية، فإنك تبحث في قوانينها، فنراك مثلا تتأكد من اكتمال متطلبات التأشيرة ودقة معلوماتها، وتتعامل بعملة تلك الدولة، وتحرص على الالتزام بأنظمتها، وهذا مفهوم واضح. وحين تخطب المرأة يقوم أيضاً وليها بالبحث عن دين وأخلاق ووضع المتقدم لها، فالرجال أدرى بالرجال ليضمن مناسبة الخاطب لموليته من كل ناحية. ثم بعد ذلك لا يمكن أن تزوج الفتاة إلا برضاها، هذا من ناحية الشرع. حين تحتاج المرأة للعلاج يقوم وليها أيضاً بتسهيل مهام ذلك والعناية بها والرعاية لها. وحين تحتاج للسفر فإنها في بلادنا التي قامت أنظمتها على الشريعة تطالب بموافقة ولي أمرها للسفر، ليس شكا فيها كما يحلو للبعض أن يصور، ولكنه حرص عليها وعلى أسرتها، وهو أمر لا يتطلب إجراؤه إلا دقائق قليلة عبر نظام الوزارة الإلكتروني. أبشر، في ثوان يكون التصريح قد انتهى، ولا يحتاج إلى صنع زوبعة وإلى تصويره بأنه رق وغل يعلق برقاب النساء. إن القوامة في الشريعة الإسلامية ما هي إلا آلية تنظيمية تفرضها ضرورة السير الآمن للأسرة المسلمة. دعنا نتكلم بشيء من المنطقية، الضرورة تقتضي أن يكون هناك قيم توكل إليه الإدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة، لا بد من وجود قيم لهذه الشركة، شركة الأسرة. وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من رئيس مسؤول، وإلا ضربت الفوضى أطنابها وعادت الخسارة على الجميع. في شأن القوامة، هذا الذي نتكلم عنه، عندنا فروض ثلاثة. فإما أن تكون القوامة عند الرجل، وإما أن تكون القوامة عند المرأة، وإما أن يشتركا كلاهما في القوامة. ليس هناك إلا هذه الفروض الثلاثة، فدعنا نعالج هذه الفروض وننظر أيها أسلم وأصح. وحيث إن وجود رئيسين للعمل الواحد يؤدي إلى التنازع والفساد، فإن هذا الفرض الثالث مستبعد منذ البداية. فلا يمكن لمؤسسة أن تسير بقيادتين، ولا لدولة أن تسير برئيسين، لأن ذلك أمر يصادم منطق الأمور وسير الأمور على وجهها الصحيح. وأما الفرض الثاني، وهو أن تعطى المرأة القوامة ورئاسة الأسرة، فإن المرأة كقاعدة عامة عاطفية انفعالية، تتغلب عاطفتها على عقلها في أي أزمة تمر بها هي، وهذا أمر فوق أن الواقع يثبته، فإن الدراسات النفسية تؤكده. إذا مرت بها أزمة أو بأحد من أفراد أسرتها، فإن علاج الأمر يغلب عليه النظر العاطفي مع رقتها الفطرية، كما قال الله جل جلاله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والذي يدبر أموره وأمور غيره بالانفعال كثيرا ما يحيد عن العلاج الصحيح، ويعرض نفسه وغيره لأزمات كان بالإمكان تخطيها وعدم الوقوع بها. وهذا الفرض الثاني مستبعد أيضا لما سبق. وحيث إننا استبعدنا الفرض الثالث والفرض الثاني، لم يبق إلا الفرض الذي حكم به الإسلام، وهو أن تكون القوامة للرجل. وقد ذكر الله جل جلاله سببين لجعل الرجال قوامين على النساء، فذكر تبارك وتعالى سببا وهبيا، وذكر سببا كسبيا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأما السبب الوهبي فهو الخلقة وقوة العقل وقوة الجسم وحسن التدبير التي ركب جنس الرجال عليها، وفيها قال الله: بما فضل الله بعضهم على بعض. وأما السبب الكسبي فهو: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال ملزمون أن يحصلوا المال ويكتسبوه، فعليهم المهر، وعليهم أن ينفقوا على الزوجة، وأن ينفقوا على الأولاد ولو كانت الزوجة غنية أو مكتسبة. وبطبيعة الحال، فمن كان هذا شأنه فهو صاحب إدارة هذا البيت، وله حق القوامة في الجملة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فكيف تستأذن المرأة من لا ولاية له عليها؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. وكيف يرتب هذا الفضل على طاعة من لا طاعة له عليها؟ إنها أدلة تؤكد أن الولاية حق جاءت به الشريعة لجنس على جنس، فجاءت به لجنس الرجال على جنس النساء. وهذا التفضيل للرجال بما فضل الله بعضهم على بعض ليس معناه أن كل رجل أفضل من كل امرأة عند الله بميزان التقوى والآخرة، كلا. نحن هنا نتحدث عن قضية ميزان دنيوي، عن مراتب أسرية، عن سيادة عائلية، وليست القضية قضية مراتب في الجنة، ولا قضية أفضلية عند الله من جهة التقوى، لا. فقد تفوق امرأة زوجها بالتقوى، وما أكثر ما يقع، وقد تكون أحب منه إلى الله وأقرب إلى الله منه. المسألة مسألة فطرة وخلقة وتكوين وتركيب، ليست قضية شهادات عليا ولا وصول للكواكب ولا تطور علمي تقني ولا أجهزة ولا مخترعات حتى يجيء القائل فيقول معترضا على شريعة الله، يقول: طبيبة تستأمن على الأرواح وتحتاج إلى ولي؟ نعم، تحتاج إلى ولي. القضية لا علاقة لها بالشهادات، القضية هنا قضية أصل خلقة. الولد إذا اكتملت فتوته صار أقوى من أمه، ويحسن تدبير ما لا تدبره أمه، وهو ولدها ومن رحمها خرج، وهي تحتاج إليه وتستفزع به وهو ولدها. القضية لا علاقة لها بسن، لا علاقة لها بشهادات، القضية أصل خلقة، أصل تركيب في الصميم في الأحشاء. وحتى هذه الطبيبة ليس لها في المستشفى حرية التصرف، ولا حتى الطبيب، لا بد أن يرجع كلاهما إلى قيم في المستشفى ومسؤول في المستشفى يرجعان إليه. إذن فالأمور لا تسير هكذا دون رأس يرجع إليه. هذه هي حقيقة القوامة، فهي إذن وظيفة ومسؤولية وأعباء وخدمة وما يستتبع ذلك من حق الرئاسة والإدارة. فليست القوامة تسلطا، ولكنها سلطة مشروطة. ليست القوامة مسحا لشخصية المرأة كما يصوره الإعلام، ليست استيلاء على حقوق المرأة وأكلا لمالها وغصبا لراتبها، ليست قهرا ولا إذلالا ولا تقييدا ولا حجرا ولا منعا للتشهي ولمجرد المزاج. الشريعة لا تعطي هذا التصرف لأحد على المرأة، وهذا من الخلط. عندما يراد تشويه الحقائق يخلط الحق بالباطل، ويؤتى بالصور الشاذة فتجعل أصلا. وربنا جل جلاله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم حذر الرجال فقال: إن الله كان عليا كبيرا. إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن القوامة على المرأة ليست شكا في المرأة، ولكنها إدارة حياة. وإعطاء جنس الرجال حق القوامة ليس ثقة بكل رجل، هكذا هي الأمور. حكمة الله جل جلاله جاءت بتصريف الأمور على هذه الصورة. اختار الله جل جلاله من الأسرة واحدا جعله مسؤولا وأعطاه حقا بشروط، لكنه منعه من الظلم وحرم عليه التجاوز، وجاءت الشريعة بسلب حق الولي إذا ظلم أو اعتدى أو جار أو منع الحق. بمثل هذا النظر الشامل يمكن فهم مبدأ القوامة في الشريعة، وأنه مبدأ جاء بصلاح الحياة، وبمثله تسير الأمور في كل أعمالنا في حياتنا، غير أن الحق يبين لمن أراد الوصول إليه، ومن أعرض عنه واتبع هواه فلا تنفعه أدلة ولا آيات ولا أحاديث ولا حياة ولا واقع، إنه عابد تابع للهوى وفقط. اللهم بصرنا في دينك، دلنا إلى ما يرضيك، واصرف عنا مساخطك يا رب العالمين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر أهل التوحيد، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، مبدأ القوامة في الشريعة قام على معان سمعتم جزءا غير قليل منها، غير أن المرأة إذا تعرضت بسبب سوء إدارة الأسرة وسوء استعمال ذلك الحق الشرعي من ولي الأمر، إذا تعرضت لعنف من جانب الولي، وتلك حالات موجودة لا بد من الاعتراف بها، نعم هي موجودة لكنها مرفوضة شرعا، مردودة عرفا ونظاما، ومستهجنة ومدانة في الثقافة السائدة، وينبغي أن توضع الأنظمة الصارمة المانعة لأي تجاوز وأي ابتزاز أو سوء استخدام للسلطة. نعم أقول، حينما تتعرض المرأة للتعسف من وليها فإن الشريعة لم تبقى مكتوفة اليدين، لا، بل جاء القضاء الشرعي برفع يد الولي وسلب السلطة منه. ولي المرأة لو عضلها ومنعها من الزواج وأصر، سلب حق التزويج منه وأعطي لي ولي آخر يحدده القضاء، فإن لم يوجد أحد زوجها القاضي وأبوها حي موجود ولو كان لا يرضى. حكمة بالغة، شريعة كاملة في كل نواحيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن محاولة تدويل صور العنف الفردية من قبل جهات عرف من غالبها ضعف جهودها في الإصلاح الداخلي والضعف في السعي لحقوق المرأة الشرعية الحقيقية يدل على أن الأمر أكبر من دعوة لإنصاف المرأة، وأنها خطوة للمطالبة بإزاحة تشريع تمهيدا لإلغاء آخر وهكذا. وحين يتعمد البعض تصوير القوامة على أنها نقص أهلية التصرف في المرأة، فهو بهذا التصوير يقصد استفزاز النساء وجعلهن يشاركنه في مقاومة هذا المبدأ والمطالبة بإلغائه. وهذا السلوك في حقيقته استغفال للمجتمع، لأن تشريع الولاية لم يأتي قط لترسيخ نقص أو لإثبات كمال، بل جاء تكريما وحفظا وحماية وتفريغا للمرأة لمهامها في تربية أولادها، وأن تعيش في حماية ورعاية في منظومة من الآداب والأخلاق التي يلتزم بها الرجل، فتسير حياة الأسرة في أمن وأمان وطمأنينة مع وجود الأنظمة الضامنة وإن مما يثير الاستغراب قيام حملات منظمة تقودها جمعيات غربية للمطالبة بأنظمة داخل البلاد الإسلامية، ويتم تزويدها بمعلومات وصور ومقاطع لحالات يرفضها الجميع، حالات من التسلط كل الناس يرفضونها ولا يقبلونها. وأينما جلست في مجلس سمعت من الناس انتقادا لنماذج من التسلط الخارج عن حدود الشريعة. أقول تلك الجمعيات تقوم بذلك الدور مع التغاضي عن النماذج المتميزة لغالب الآباء والأزواج والإخوان والأبناء الذين يقدرون أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم، ويحرصون على إكرامهن وحفظهن وإسعادهن. والشاذ مرفوض ولا حكم له على الجميع وعلى الشريحة العامة من الناس. هل تسعى هذه الجمعيات ومن وراءها من المندفعين لسعادة المرأة ومصالحها، أم أنه ذئب يحرش الشاة على راعيها ليستفرد بها إذا خرجت عن رعايته؟ هل الشواهد في بلاد الغرب تدل على أن المرأة تعيش حياة طيبة كريمة، أم أن المقصود هو خطوة لتنحية الشريعة عن هذا الباب تمهيدا لتمزيق المجتمع والترويج للعلاقات المحرمة بحجة حرية الفتاة ومنع وليها من التأثير عليها لعدم وجود سلطة له عليها؟ ويتم أيضا تهوين الأمر وفصل الجانب الأخلاقي عن الجسدي لتنقلب المجتمعات المسلمة على عقبيها، ويكون مصيرها كمصير دول شرعت للسفاح في كل مكان، وشرعت لزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، لتكون الثمرة شقاء وضياعا وانهيارا. إن الواجب على أصحاب العقول المستنيرة والضمائر الحية والقلوب النقية المساهمة في توعية بناتهم بحقيقة المظاهر الزائفة والمقولات الخادعة والوعود البراقة، وأن ينظروا إلى نهاية الطريق الذي يراد، أن ينظر إلى نهاية ما يريده الأعداء الذين يبدأون بخطوات متدرجة. ما أرادوا قط لنا خيرا، وما صدقوا في شعار جميل براق رفعوه ودعونا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوب جنودنا المجاهدين والمرابطين، احمهم يا رب بحماك، وصنهم بصيانتك، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على الظالمين وردهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، فرجك يا ربنا لأهلنا في اليمن، فرجك يا ربنا لأهلنا في غزة وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فرجك يا ربنا لإخواننا في الشام كلها والعراق كلها وبورما وأفغانستان وباكستان وكشميرا وأفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اجمع كلمة المسلمين على الحق، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.